نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع نور محمد، يقول في سؤاله، وهو مستمع مقيم في المملكة العربية السعودية من مدينة أبها، يقول في سؤاله: بارك الله في عمركم وفي علمكم وعملكم، نحن نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم مع الدف، فهل يجوز لنا هذا الفعل أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا بارك فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على سيدنا وعلينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سؤال الأخ السائل نور محمد عن الاحتفال بأولد النبي صلى الله عليه وسلم مع الدف، وهل يجوز؟ أولا، معلوم أن مقصد هؤلاء المحتفلين هو لا شك طبعا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، ولا شك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والفرح ببعثته والفرح بمولده والفرح بما جاء به، لا شك أن هذا من الدين، وهذا يعني يعتقده كل مسلم ويتواصى به أيضا المسلمون ونوصي به، ولا شك قطعا، بل يعني من عقيدة المسلم أن يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا شك أن حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والفرح بما جاء به والاستبشار بكل ما ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، أن هذا لا شك أنه من الدين، وهذا من بل من نعمة الله عز وجل على عبده أن يرزقه حب ربه وحب دينه وحب نبيه وحب كتابه. فيعني من وفقه الله لهذه المحبة، وفقه الله فعلا للابتهاج بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبما جاء به والاحتفاء، هذا لا شك أن هذا من الدين، وهذا يعني. لكن تبقى قضية الاحتفال. الحقيقة حينما تنظر في هذا الموضوع في الاحتفال، أولا معلوم أنه قطع في التاريخ أنه ما جاء إلا بعد القرن الخامس والسادس، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بستمائة سنة أو ما يقارب ذلك. وقيل إن أول من أتى بهم العبيديون أو الفاطميون، وهم معلوم أنهم طبعا معلوم موقف أهل الإسلام من تلك الدولة ومن حكامها، فهم هم الذين ابتدعوا هذه البدعة. ومن أجمل حقيقة يا إخواني، من أجمل تعريفات البدعة ما عرفها به الحافظ العراقي في تعريف، حينما قال: البدعة إحداث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص. هذا تعريف جميل وتعريف جامع وتعريف يعني واضح في دلالة على المقصود. البدعة إحداث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص. فحينما يعني تطبق هذا التعريف على الاحتفال بمولد، ترى أن فعلا أن المحتفلين يخصون محلا مخصوصا، وهو يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص بهذا، فهي منطبقة عليه الانطلاق. ناهيكم أن طبعا يوم المولد أيضا مختلف فيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير. يقول الحافظ ابن كثير إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له تأريخ قاطع. وذكر القرطبي لما القرطبي رحمه الله طرف من خلاف علماء في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا فعلا نحتفل فعلا بكل أيام الإسلام الجميلة وهي كثيرة، أول منها المولد، ومنها الهجرة، ومنها الإسراء، ومنها يوم بدر، ويومها الفتح مكة، كلها ما يعني. وناهيك بما بعد ذلك أيضا من 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 يعني أيام الإسلام العظمى وانتصارات الإسلام الكبيرة وأيام عز الإسلام، فهي كثيرة جدا. وناهيكم أن أيضا يعني يوم المولد هو يوم الوفاة. من الغرائب أن تصادف يوم المولد هو يوم الوفاة. فعلى كل حال لا شك أن الاحتفال بالمولد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، وهم أشد الناس حبا وأشد الناس تعظيما وأشد الناس أيضا تعبيرا عن الحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم ما يدل على الحب هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا يعني أوصي أخي نور محمد وكذلك من تبلغه هذه الرسالة فعلاً أن الحرص على الالتزام بالسنة، وأيضا يستحضر هذا التعريف الجميل للعراقي في البدعة أنها إحداث عبادة في محل مخصوص. أما مثلا قراءة السيرة بوقت في أوقات مفتوحة هذه ليس، أو حتى يعني استشعار محبة صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة ومفتوحة هذا أيضا لا إشكال فيه. إنما تحديد وقت معين بعبادة وتقرب الله بيوم في عبادة خاصة وفي يوم محدود هذا هو المحل الإشكال ومحل الفداء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. هذا المستمع حمد أبو دانة أرسل لي البرنامج سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم تحديد جنس الجنين، يعني اختيار توأم الذكر أو توأم ذكرين بإذن الله عن طريق الأنابيب، علما بأنه لا توجد لدينا مشاكل في الإنجاب ولله الحمد؟
هذا السؤال يعني لا شك أنه طبعا تعرض له المتقدمون، ولكن في وقت الحاضر أكثر يعني، وخاصة مع وسائل التقنيات وأيضا خاصة ما يتعلق بالولادة وما يتعلق بالأشعة وأمثالها والتحاليل إلى آخره، مما يعني يعرف به جنس الجنين أو حتى تحديده. والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا حرج فيه، يعني قال أهل العلم إن هذا من فعل الأسباب، أي الأسباب المباحة، بل قالوا إنه ليس من الرجم بالغيب أو ادعاء الغيب، وليس جرأة على ما اختص الله به، وإنما هو عمل سبب مباح قد ينجح وقد لا ينجح. ولهذا قال له العلم يجوز تنظيم النسل كما جاء الشرع بجواز العزل، وهذه كل أسباب مباحة. وقد يكون باب الورع في هذا واسعا من حيث الرضا، ولا شك طبعا رضا بما قدر الله عز وجل وبما يكتبه، ولا سيما أن الخير والصلاح قد يكون في الإناث، يعني هذه قضية لدى المسلم عقيدة أن الخيرة والخير والمصلحة والصلاح فيما يقدره الله المسلم في الدنيا في العاجل أو في الآجل، فبل قد يكون الذكور سبب الشقاء. يعني فالقضية ما هي قضية مهمة جدا أن يعني استحضار فعلا ما ينبغي المسلم أن يعتقده في 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 مقادير الله عز وجل. فالذكور أحيانا قد يكون سبب الشقاء لديهما ونكدهما، وقد قال الله عز وجل في أبوي الغلام في سورة الكهف: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا يكون في الذكر ويكون في الأنثى. فقضية يعني تفضيل أو اعتقاد أن الذكر أكثر صلاحا أو أكثر يعني الحاجة إليه أكثر أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي أن تكون في عقيدة المسلم. وإن كان كما قلنا القضية الاختيار والحرص هذا من الأسباب المباحة والتي الإنسان يفعلها، والأسباب كما تعلمون قد تنجد وقد تنتج وقد لا تنتج، لأن يبقى الأمر كله بيد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو حواء يقول في سؤاله: أنا عامل أشتغل في الليل وأنام في الصباح وأترك صلاة الظهر حيث أصليها مع صلاة العصر، فهل فعل هذا جائز؟ أما صلاة الجمعة فلا أصليها، أصليها ظهرا، وجهوني بارك الله فيكم.
هذا السؤال خطير الحقيقة من أخ العامل هذا. العلماء قرروا أنه لا يجوز، يا أخي حفظك الله، لا يجوز تعمد ترك الصلاة في وقتها حتى يخرج وقته. لا يجوز أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقته، فبل هذا من كبائر الذنوب، بل قد 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 يعني قال بعض العلماء أنه يكفر. أن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وقادر بغير عذر أنه قد يخرج من الملة. عليك أن تعلم حفظك الله أن الصلاة شأنها عظيم، وأن الحفاظ على الصلاة في أوقاتها هذا هو المطلوب المتعين. فإذا كنت محتاجا إلى النوم، وهذا لا شك بشر وكنا نحتاج النوم، وخاصة إذا كان عامل إذا وقد عمل ساعات طويلة أو عمل مرهقا أو شديدا أو صارما، فإذا كنت تحتاج إلى النوم فإنك تنام، ولكن عليك أن تأخذ الأسباب التي توقظك، إما منبه أو تكليف أهل بيتك أو أصدقائك الذين يعيشون معك، زملاء العمل. فإنك إذا اتخذت الاحتياطات واجتهدت ثم غلبك النوم فأرجو لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، يعني أن تؤخرها حتى يدخل وقت أخرى. هذا الحديث ليس في حديث عند مسلم وعند أبي داود: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخرها حتى يدخل وقت أخرى، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر. حديث أخرجه مسلم وأبو داود. المقصود أنك لا تنام وأنت متعمد أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير أن تتخذ الاحتياطات المطلوبة، وسواء في ذلك صلاة الظهر والعصر أو الجمعة، والجمعة أشد أيضا، لأن يجب عليك الحرص عليها وإجابة النداء في قوله: أيها الذين آمنوا، إذا أنت مخاطب في قوله: أيها الذين آمنوا، وأنت من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي الحديث: من ترك أربع جمع طبع الله على قلبه، صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن يطبع الله على قلبك. وحديث: لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمع والجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، أخرجه مسلم. فلا يا أخي، لا يجوز التعمد ترك الصلاة ترك وقتها، ولا فهذا كبيرة، بل كما قلت قد يكون يرى بعض أنه تعمد أنه قد يؤدي إلى الخروج من الله، حفظك الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد من المدينة المنورة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، سؤالي: ما نصيحتكم لمن حفظ القرآن الكريم ثم قصر في مراجعته، وما الحكم في من نسيه؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير على هذا السؤال، والسؤال أيضا يكثر الحقيقة من الإخوة الطيبين والأخيار، خاصة الذين يعني قد يهبهم الله عز وجل العناية خاصة في كتابه، سواء في قراءته أو حفظه. ولا شك أن من نعم الله على عبده أن يرزقه حفظ كتابه أو حفظ بعض سور أو آيات أو أجزاء، وهذا خير كثير على كل حال. والله عز وجل أخبر أنه يورث كتابه المصطفين من عباده، ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيرجى أن من يحفظ كتاب الله أو يعتني به أنه يكون من المصطفين. فحري حقا من اصطفاه الله ورزقه حفظ كتابه أو بعضه أن يعرف هذه النعمة وأن يقدرها حق قدرها، فيعطي القرآن حقه تلاوته والقيام به أنا الليل وأطراف النهار وتلاوته، ويجتهد في العمل به، لعل الله أن ينظمه في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإن كان حفظ القرآن ليس واجبا، يعني ينبغي أن يعلم أن حفظ القرآن ليس واجبا، وإنما الواجب هو ما يقيم به الإنسان صلاته كالفاتحة أو بعض التيسر، لكنه إذا حفظه ثم نسيه فلا شك أنه، خاصة إذا كان يعني بإهمال، أن هذا تفريط. إذا كان فعلا النسيان نتيجة إهمال فهذا تفريط، وعليه أن يجتهد قد ما يستطيع في استعادته أو استعادة ما يستطيع استعادته، ولكنه ليس داخلا في قول الله عز وجل قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وليس داخلا في هذا، لأن المراد بالنسيان هنا نسيان العمل والتقصير في أمور الدين الواجبة. لكن على كل حال لا شك أنه اجتهد في استعادة ما ذهب منك نتيجة نسيان، لعل الله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أحمد الزهراني يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل ما بعد الساعة 12 ليلا تسمى هذه الفترة صباحا أم ليلا؟ وكيف يقوم المسلم الليلة فيها إذا كانت تسمى صباحا؟
هذا سؤال ظريف الحقيقة وطريف فيما يتعلق بالتحديد، لكن نحب أن أولا ننبه إلى تحديد اليوم الشرعي. تحديد اليوم الشرعي في بدايته ونهايته يختلف باختلاف الأحكام المتعلقة به. فالصيام مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل سابق النهار كما قال الله عز وجل، بمعنى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي. فيوم السبت مثلا يبدأ من غروب يوم الجمعة وينتهي بغروب الشمس يوم السبت. وفي قول عز وجل كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال له العلم فجعل الضحى تابعا لليل، فجعل الضحى تابعا لليل. ولهذا أيضا دخول الشهر القمري يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس. دخول الشهر كما تعرف في يعني العبادات الإسلامية وفي النظر الشرعي أن دخول الشهر يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس، لو رؤية قبلها ما عد يعني قد دخل الشهر. وأما أثر الصباح والمساء فحسب العرف، فالصباح من بعد طلوع الفجر والمساء من الزوال، والأغلب أن يكون من طلوع الفجر إلى يعني قبل الزوال، وأيضا المساء قد يكون بعد الزوال، والغالبا البكاء كما قال ابن القيم يعني بكرة واصيلة، أنه من الفجر إلى طلوع الشمس وأيضا من العصر إلى غروب الشمس. فالصباح هو أوائل النهار والمساء أوائل الليل، إلا يوم عرفة. يوم عرفة فإن حكم الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر من يوم التالي يوم العيد، فأي اليوم العاشر. من الطريف والسائل يسأل يقول: هل يسمى صباحا بعد الساعة 12؟ هل يسمى صباحا؟ الطريف الحقيقة أن بعض المصادر ذكرت أن الصباح عند العرب يبدأ من نصف الليل الأخير، يعني كما هو حساب اليوم يعني إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل. وذكر ذلك الموفق البغدادي في كتابه ذيل فصيح ثعلب. أيضا أختم بهذه الكلمة اللطيفة والفائدة اللطيفة للإمام أبي بكر العربي رحمه الله، يقول: حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. يعني حساب الشهور الشمسية معروفة الجدي والدلو إلى آخره والعقرب، هذه للمنافع، يعني يعرف الناس فيها أوقات الأبطار ويعرف فيها أوقات الزروع ويعرف فيها أوقات الخريف وأوقات الحصاد إلى آخره. فحساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك، والله أعلم. أما قيام الليل كما سار الأخ كيف يقوم الليل، أختم به، فيبدأ من بعد صلاة العشاء. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، فهذا كل وقت لقيام الليل. ومنتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبهذا فهو يختلف صيفا وشتاء. من هذه الأيام مثلا في الرياض تقريبا الفجر الساعة 5 والمغرب قريبا الساعة 5، الغروب الساعة 5 والفجر الساعة 5، فيكون منتصف الليل هو الساعة 11 تقريبا، لأن من 5 إذا غربت الشمس الساعة 5 تقريبا، أنا أتكلم عن التقريب طبعا من أجل إيضاح، ولا هو قد يقول 5 دقائق أو نحو ذلك. والفجر كذلك، فيكون من 5 إلى 15 ساعة، ويكون منتصف الليل تقريبا الساعة 11. ومعلوم أن هذا يختلف عنه في الصيف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سام المسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلالها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استديوهات الإذاعة بمكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.